الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أحمد الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء وهذه الكلمة التي رتبها ونظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سامطة، فجزاهم الله خيرا على ترتيبهم لهذا البرنامج الذي يتعلق بالحقوق الشرعية، حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين، حق ولاة الأمر، حق الصحابة، حق أهل البيت، حق العلماء وغير ذلك من هذه الحقوق التي ينبغي بيانها وتعليمها للناس. وإنما أحب الحديث إليكم في هذا الموضوع وهو حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أهل البيت، فإن من عقائد أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. فأهل السنة والجماعة يثنون على الصحابة ويترضون عنهم ويستغفرون لهم، وذلك للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، لأنهم خير القرون في جميع الأمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثانيا لأنهم الواسطة بين رسول الله وبين أمته، فمنهم تلقت الأمة الشريعة. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت رجلا أو أحدا يطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا. ثالثا، ما كان على أيديه من الفتوحات الواسعة العظيمة. رابعا، أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم. وقد أثنى الله تعالى عليهم، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعدون، وإن أمنة أمتي أصحابي فأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، وفي رواية: احفظوني في أصحابي. رواه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البوصيري رحمه الله: إسناده ثقات. وقد جاء في حديث واثل بن الأسقع يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير. أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه الحافظ في الفتح. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ ونستنتج من هذه الآيات والأحاديث أولا أن الله عز وجل زكاهم ظاهرهم وباطنهم، فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، ومنها أشداء على الكفار رحماء بينهم وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وأما بواطنهم فالله تعالى اختص به وهو العليم بذات الصدور، كما قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال تعالى: يحبون من هاجر إليهم. كذلك نستنتج من هذه الآيات والأحاديث سبب توفيق الله عز وجل لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا. ولهذا أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى كذلك أمرنا وأمرنا بالاستغفار لهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. ومن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون وأمانا لهذه الأمة، ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدله عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بنبوته ورسالته. وكذلك مما يجب الذب عنهم وإكرامهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم رضوان الله عليهم. ولهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها عندما قيل لها إن ناسا ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله تعالى ألا ينقطع عنهم الأجر. يعني يتكلم في صحابة رسول الله، الأجر لصحابة رسول الله. وقال ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رضي الله عنه إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكياسا، يعني عندهم فطنة وعندهم ذكاء وعندهم علم، فالواجب علينا أن نعرف مكانتهم وأن نعرف قدرهم وأن نفهم معتقد أهل السنة والجماعة فيهم، فالواجب الترضي عليهم والدفاع عنهم وألا يتدخل فيما شجر بينهم، والواجب محبتهم وأن ينزلوا منازلهم وأن يعرف لكل فضله، وكذلك الدفاع عنهم وذم من سبهم أو اعتدى عليهم من الروافض والخوارج والنواصب الذين يكفرون صحابة رسول الله كالروافض، يكفرون الصحابة ويسبونهم إلا عددا يسيرا على الأصابع، وكذلك الخوارج يكفرون الصحابة علي بن أبي طالب والنواصب ناصبوا العداء لأهل البيت، عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، خلافا كما أشرت للمبتدع من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم. ويرى أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على الترتيب. الواجب أن نعرف لصحابة رسول الله فضله ومكانته. وكذلك معاوية رضي الله عنه من خيار الصحابة خير ملوك الأرض، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. وقبح الله من يغمز أو يطعن في معاوية رضي الله عنه. فيجب أن نعرف لصحابة رسول الله قدرهم، ويجب أن نحذر ممن يطعن في صحابة رسول الله، ممن ساروا على هذه المسالك، مسلك الخوارج والروافض، كما فعل سيد قطب في كتبه من سب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب لمعاوية، لعمر بن العاص، لأبي سفيان، يتهمهم بالغش والخيانة وشراء الذمم وغيرها. أين هم الإخوان المسلمين، هذه الطائفة أو الفرقة المنظمة الإرهابية الذين يلمعون من سيد قطب وهو يطعن في صحابة رسول الله؟ بل طعن في نبي الله موسى عليه السلام، يقول إنه مثال للزعيم العصبي المندفع، العصبي المزاج، صلى الله السلامة والعافية. أين غيرتكم على صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله؟ الواجب الحذر من هذه الأفكار المنحرفة ومن هذه العقائد الضالة، وأن نعرف لصحابة رسول الله قدرهم وحقهم. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، فقد قال الله تعالى: يا نساء النبي، ووجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم. وقال جل وعلا: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة، أما قرابته غير الصالحين فليس لهم حق، كعمه أبي لهب ومن شابهه، فقد قال تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. فمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه شيئا من الله شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سريني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة، أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال سبحانه: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فكيف بغيره؟ فما يعتقده بعض الناس بمن ينتسبون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادهم اعتقاد باطل. فمن كان من أهل الصلاح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلهم مكانة ولهم تقدير ولهم احترام ومحبة لإيمانهم ولصلاحهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فيجب علينا أن نعرف هذا الحق العظيم، حق صحابة رسول الله وحق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق العظيم وهذه الحقوق العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أولا أحمد الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء وهذه الكلمة التي رتبها ونظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سامطة، فجزاهم الله خيرا على ترتيبهم لهذا البرنامج الذي يتعلق بالحقوق الشرعية، حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين، حق ولاة الأمر، حق الصحابة، حق أهل البيت، حق العلماء وغير ذلك من هذه الحقوق التي ينبغي بيانها وتعليمها للناس. وإنما أحب الحديث إليكم في هذا الموضوع وهو حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أهل البيت، فإن من عقائد أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. فأهل السنة والجماعة يثنون على الصحابة ويترضون عنهم ويستغفرون لهم، وذلك للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، لأنهم خير القرون في جميع الأمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثانيا لأنهم الواسطة بين رسول الله وبين أمته، فمنهم تلقت الأمة الشريعة. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت رجلا أو أحدا يطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا. ثالثا ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، وقد أثنى الله تعالى عليهم، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعدون. وإن أمنة أمتي أصحابي، فأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وفي رواية: احفظوني في أصحابي. رواه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البوصيري رحمه الله: إسناده ثقات. وقد جاء في حديث واثل بن الأسقع يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير. أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه الحافظ في الفتح. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ ونستنتج من هذه الآيات والأحاديث أولا أن الله عز وجل زكاهم ظاهرهم وباطنهم، فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، ومنها أشداء على الكفار رحماء بينهم وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وأما بواطنهم فالله تعالى اختص به وهو العليم بذات الصدور، كما قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال تعالى: يحبون من هاجر إليهم. كذلك نستنتج من هذه الآيات والأحاديث سبب توفيق الله عز وجل لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا. ولهذا أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى، ووعدهم الحسنى. كذلك أمرنا وأمرنا بالاستغفار لهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم ومحبتهم، ونهينا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. ومن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون وأمانا لهذه الأمة، ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدله عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بنبوته ورسالته، وكذلك مما يجب الذب عنهم وإكرامهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم رضوان الله عليهم. ولهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها عندما قيل لها إن ناسا ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله تعالى ألا ينقطع عنهم الأجر. يعني يتكلم في صحابة رسول الله، الأجر لصحابة رسول الله. وقال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكياسا، يعني عندهم فطنة وعندهم ذكاء وعندهم علم، فالواجب علينا أن نعرف مكانتهم وأن نعرف قدرهم وأن نفهم معتقد أهل السنة والجماعة فيهم، فالواجب الترضي عليهم والدفاع عنهم وألا يتدخل فيما شجر بينهم، والواجب محبتهم وأن ينزل منازلهم وأن يعرف لكل فضله، وكذلك الدفاع عنهم وذم من سبهم أو اعتدى عليهم من الروافض والخوارج والنواصب الذين يكفرون صحابة رسول الله كالروافض، يكفرون الصحابة ويسبونهم إلا عددا يسيرا على الأصابع، وكذلك الخوارج يكفرون الصحابة علي بن أبي طالب والنواصب ناصبوا العداء لأهل البيت، عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، خلافا كما أشرت للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم. ويرى أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على الترتيب. الواجب أن نعرف للصحابة رسول الله فضله ومكانته. وكذلك معاوية رضي الله عنه من خيار الصحابة خير ملوك الأرض، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا، وقبح الله من يغمز أو يطعن في معاوية رضي الله عنه. فيجب أن نعرف لصحابة رسول الله قدرهم، ويجب أن نحذر ممن يطعن في صحابة رسول الله، ممن ساروا على هذه المسالك مسلك الخوارج والروافض كما فعل سيد قطب في كتبه من سب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب لمعاوية، لعمر بن العاص، لأبي سفيان، يتهمهم بالغش والخيانة وشراء الذمم وغيرها. أين هم الإخوان المسلمين، هذه الطائفة أو الفرقة المنظمة الإرهابية الذين يلمعون من سيد قطب وهو يطعن في صحابة رسول الله، بل طعن في نبي الله موسى عليه السلام، يقول إنه مثال للزعيم العصبي المندفع العصبي المزاج، صلى الله السلامة والعافية. أين غيرتكم على صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله؟ الواجب الحذر من هذه الأفكار المنحرفة ومن هذه العقائد الضالة، وأن نعرف لصحابة رسول الله قدرهم وحقهم. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أذكركم الله في أهل بيتي ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. فقد قال الله تعالى يا نساء النبي، ووجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم، وقال جل وعلا إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة، أما قرابته غير الصالحين فليس لهم حق كعمه أبي لهب ومن شابهه، فقد قال تعالى تبت يد أبي لهب وتب. فمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه شيئا من الله شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سريني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، وقال سبحانه قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف بغيره؟ فما يعتقده بعض الناس بمن ينتسبون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادهم اعتقاد باطل. فمن كان من أهل الصلاح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلهم مكانة ولهم تقدير ولهم احترام ومحبة لإيمانهم وصلاحهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فيجب علينا أن نعرف هذا الحق العظيم، حق صحابة رسول الله وحق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق العظيم وهذه الحقوق العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.